صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يبنى عم النبي إلا الله، أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك، ما أخفاه لك معنى أجلى من الشمس، لكن خبط العارفون فيه وتاهوا قلت للزائمين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه، قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه، أظهر الله دينه بعليم، أظهر الله دينه بعلي، أين لا أين دينه لولاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا، والجبت فيها والجبت فيها إله، ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله، ونبي الهدى إلى الله يدعوهم ولا يسمعون دعاه، سله لما هاجت طغاة قريش، سله لما هاجت طغاة قريش من وقاه بنفسه من فداه، لم يزل طول عمره في علاء، ولأجل الإسلام كان عناه، مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا، منتهاه كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت دركوا منايا يمنع الشقي أما حان شقاء يا رب عجل شقاء المسجد الأعظم والليل مستجن دجاياه وأقام الصلاة للسجدة الأولى وكان ابن منجم يراه فعلى هود السيف ايها اماما فعلى هود السيف فعجيب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فهوى قائلا يا لقد فزت والله وسالت على المصلى يا دماء فبكته الأملاك والأفلاك قرا وجبريل نعاه الهدى والسقى قد فصلت بالمصاب وسقى عرايا ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأصدق لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
Thank you.
ولهذا يتفق المفسرون على أن هذه الآية المباركة نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد حصل من كد يمينه ذات يوم على 4 دراهم هي كل ثروته في ذلك اليوم، فتصدق بدرهم سرا حيث لم يره أحد، وتصدق بآخر بين الناس، وتصدق بالثالث في النهار والرابع في الليل، كل واحد من خلال صفة معينة ملحوظ فيها. وفي اليوم الثاني على جاري عادته جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي المجلس حضور من الناس، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الحاضرين: من منكم تصدق في لقاء الأمر من جهة، وهو أمر مستحب، وبين إجابة رسول الله وهو أمر واجب، فاختار إجابة رسول الله فقال: أنا يا رسول الله. ولسان حاله يعني لو لم تسألني ولو لم يكن عدم ربية لسؤال رسول الله مخالفا لمنطق الطاعة له لما أخبرت. فقال: أنا يا رسول الله. فقال: هذا حبيبي جبرائيل قد نزل بالآية المباركة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ في هذه الآية، ولسنا في صدد تحليلها وإنما فقط إلماعات. أولا، عبرت الآية المباركة عن 4 دراهم بالأموال، وهذا على خلاف الموازين العادية. 4 دراهم شنو قيمتها؟ حتى في ذلك الوقت ما كان لها قيمة كبيرة. ما تسمى أموال لو لم يلحظ فيها جهة خاصة؟ ما يعبر عن الإنسان اللي عنده 4 دراهم أن عنده أموال. لكن أكو هنا ملحوظة معينة لعلها ترتبط بما ذكرناه قبل عدة ليالي في بحث المكاسب المحللة والمحرمة، أن المال الذي تشكر به الله سبحانه وتعالى هذا يعتبر مالا وإن قل، والأموال الطائلة التي لا يشكر بها الله ليست مالا. من كان له مال كثير ولم يشكر الله به بأحد أنحاء الشكر العملي فهذا لا مال له. تحدثنا عن هذا الحديث في إحدى الليالي. لعل هذه ترتبط بتلك الجهة، أن الأمر لما كان في شكر الله سبحانه وتعالى آنئذ يكون مالا. تقول الحديث يقول: تقول مالي مالي، وإنما مالك ما أكلت فأثنيت، وما تصدقت فأمضيت. اللي يصير له أثر في حياتك الدنيوية ويعبر عن شكر الله أو يكون زادا لك في حياتك الأخروية، هذا هو المال الحقيقي. القرآن الكريم أولا يعبر عن هالأربعة دراهم بالأموال، ومعنى هذا أنها المقدار وإن قل عددا إلا أنه عظيم منزلة وكثرة وغناء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يصير إلا إذا كشف عن نية خالصة وعن نفس دافعة مجردة من الشح والبخل ومتخلصة من ضغوط الذات. وهذا مو أول موقف اللي أرخه القرآن الكريم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما آية الخاتم معروفة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خاتم قد يكون ليس إلى خمسة دراهم، لكن يصير آية تتلى ليلا ونهارا على مدار الدهر ويصير حجة عقائدية. طيب، وأربعة دراهم أيضا تتحول هاي الأربعة دراهم إلى محل افتخار ومحل إعظام وإكبار وتسجيل إلهي. شقد من بين من كان حول علي بن أبي طالب عليه السلام من تصدق وأنفق إنفاقات من حيث العدد عظيمة وكثيرة، لكن هل تجد لها ذكرا خالدا في القرآن الكريم؟ هاي الأربعة دراهم تتحول إلى آية، ذاك الخاتم يتحول إلى آية لأنه يكشف عن نفس متخلصة من الشح والبخل والذاتية تتصدق بكل مالها. وبين قوسين، لا تتصور ترى أمير المؤمنين كان فقيرا، هذه فكرة خاطئة عند الناس. كان يروض نفسه لكنه كان يجد الأموال الكثيرة. أمير المؤمنين استنبط من الآبار كما يذكر بعض المؤرخين قرابة 100 بئر. 100 بئر يعني 100 بستان في هذا الزمان. لكن بمجرد استنباطه لها كان يعطيها في سبيل الله صدقة وقفا، كما في تعبير وصاياه، دتة مبتولة لا تباع ولا تشترى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في سبيل الله والفقراء والمساكين والغارمين وشؤون المسلمين جميعا. حتى ينقلون أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اللي كانوا يجمعون ويكنزون ويراكمون اجتمعت عندهم الأموال. وعجيب بين إنسان يجمع الفضائل وإنسان يجمع الأموال، وكل واحد بالتالي بحسب مقداره. مجموعة من القرشيين بدأوا يعيرون أنه علي بن أبي طالب لا مال له. طبعا المال كثرة وقلة أيضا مو فخر لعلي بن أبي طالب ولا لغيره، إنما المال الذي ينفق في سبيل الله أليس فخر. فقالوا إن علي بن أبي طالب لا مال له، فجل الغلمان اللي يشتغل في هالأماكن من المزارع والبساتين التي استنبطها إذا جاءت غلتها فلا تنتقوها، خلوها تتكوم في يوم يومين، فتكومت إلى حد حجزت بينه وبين أولئك الذين كانوا يتحدثون أنه لا مال له. فلما شاف الأمر هالشكل جل لهم: هذه غلة من لا مال له، لكن أنا لا أجمعها عندي، أنا لا أريدها تتراكم وإنما أنفقها في سبيل الله. هل نفسي هذه؟ تشوف القرآن الكريم يؤذن ويقدر ويعلي شأن النفسية هذا الحجم الإنفاق. الذين ينفقون أموالهم، هذول الذين المجموعة المؤمنون الذين طليعتهم علي بن أبي طالب، هذول فلهم أجرهم. ذكرنا في إحدى المرات القرآن الكريم تارة يعين الأجر يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، مرة يقول في كل سنبلة 100 حبة 700، مرة يقول لا هذا فله أجره على الله أجره، ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله فقد وقع أجره على الله، الصوم لي وأنا أجزي به، إهلانة فلهم أجرهم بدون تقدير بدون حساب بدون عدد. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو من نزلت فيه هذه الآية المباركة، وهذا يفتح أنظارنا على بوابة تحمل عنوان الإنفاق في العمل الاجتماعي والديني. فلهم أجرهم بدون تقدير بدون حساب بدون عدد. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو من نزلت فيه هذه الآية المباركة، وهذا يفتح أنظارنا على بوابة تحمل عنوان الإنفاق في العمل الاجتماعي والديني. الوضع الذي يعيشه مجتمعنا فيما يرتبط بالإنفاق على الأمور العامة ليس في أفضل حالاته. وهنا أريد أن أنبه على نقطة، وهي أننا عندما نتعرض إلى مشكلة من المشاكل ونسلط الضوء عليها فإننا لا نعتقد أن المجتمع كله فيه المشاكل، وإنما نعتقد أن المجتمع فيه من الخير الكثير، فيه من الإيجابيات شيء ممتاز، ولكن هناك مشاكل، هناك أمراض عمل، هناك أمراض عمل الطبيب موي الأطحاء، وإنما عمل الطبيب مع المرضى. احنا عندما نركز على مشكلة فلا يعني ذلك ان المجتمع كل صاحب مشكلة، وانما هذه المشكلة مرض ينبغي تسليط الضوء عليه ومحاولة علاجه لكي يغدو المجتمع في افضل حالاته. احنا في هذه الحالة بمثابة الطبيب الذي يبحث عن المريض ولا ينتظر مجيء الصحيح إليه، فلازم إذا نظرنا ننظر إلى المشكلة أيضا مع كثرة اهتمامنا بها لابد أن ننظر إليها في حدودها. لم نتصور أن الكون قد انقلب، لم نتصور أن المجتمع كله صار لوحة سوداء، لم تصور أن المشاكل هي التي تحرك المجتمع، كلا، وإنما مع شدة اهتمامنا بالمشاكل وحلها لابد أن يكون لدينا شيء من التعادل في النظر حتى لا ينعكس ذلك في صورة يأس عن العمل. أكو قسم من الناس قد يتخذون من وجود المشاكل وكثرتها مبررا لعدم العمل، يجي يقول لك مثلا الفساد هكذا ما دام الاوضاع كما تذكرون واكثر، اذا لا ينفع ان نعمل او ان نتحرك. اتسع الخرق على الرافع، لا لم يتسع، وليس هناك إلا شيء يمكن علاجه لو تضافرت الجهود ولو تحملت أنا مسؤوليتي الكاملة وأنت كذلك لانحلت هذه المشاكل. فلا ينبغي أن يتصور أولا أن المجتمع عندما تذكر سلبياته أو مشاكله للعلاج
لا ينبغي أن يتصور أن هذا هو الجانب الوحيد في المجتمع، وإنما هناك جوانب أخرى مشرقة طيبة، ولولاها لما رأيتم هذا الصلاح بمقداره الموجود موجودا. لولاها الجهود، لولاها الأعمال، لولا بقية الصورة لرأينا الأوضاع سيئة إلى أبعاد عظيمة جدا، لكننا لا نجد الأمر كذلك. نعم هناك مشاكل، هناك أمراض، هناك سلبيات، يجب على كل إنسان أن يتحمل مسؤوليته في العمل لعلاجها وحلها، ولكن هذه ليست الصورة الوحيدة، كما أنها ليست مبررا لعدم العمل من منطلق اليأس. لا، هناك خير ورجاء خير وأمل خير، وهذا هو الذي يحد العاملين للعمل والذين جاهدوا فينا ما رح ينتكسوا، والذين جاهدوا فينا ما تنقلب عليهم الأمور، وإنما لنهدينهم سبلنا. عندما نلقي بنظرة مثلا على هذه الجهة نقول أن مستوى الإنفاق في بلادنا وفي مجتمعنا طيب، ولكنه ليس بالمستوى المنتظر، لا على مستوى التزامنا الديني ولا على مستوى الغناء المادي الموجود في مجتمعنا. أما مو على مستوى الوضع الديني، فذلك أن لدينا إماما كعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه، اللي أمير المؤمنين يصفه بعض أعدائه معاوية، وهذه شهادة مهمة، محجم ابن أبي محجم الثقفي لم يتحمل عدل علي ولا مجتمع علي، ومجتمع أمير المؤمنين كان كما ينفي الكير الخبث عن الحديد، وكما تنفي النار الشوائب عن الذهب، كان يطردها النماذج. البعض ذكرنا قصة النجاشي، هالمجاميع ما كانوا يجدون لأنفسهم مكانا، أول شيء طلحة والزبير يشوف أن هذا المجتمع مو مجتمعهم، ويطلعوا مع تلك الطولة والجولة، وغيرهم على نفس المعدل. محجم كان من النوع، قدم على معاوية في الشام حتى يتقرب إلى زايد، بدأ يشتم أمير المؤمنين، قال جئتك من عند أبخل الناس وأعيا الناس. واحد ما يعرف يتكلم ولا يعرف يحكي ولا يجمع الكلمتين، وأيضا بخيل ما يعطي شيء. فقال له معاوية لسان حاله أنه تجيت أنه قال بس لا تكذب زايد. قال كيف يكون، ويحك ويحك، كيف يكون أبخل الناس؟ فوالله لو كان له بيت تبر وتبن، وعند بيتين من الذهب ومن التبن، لأنفق تبره، أي ذهبه، لأنفق تبره قبل تبنك. شلون يكون الشكل واحد بخيل؟ وأما قولك أحيى الناس، فوالله ما سن الفطاحة لقريش غيره. شلون علي بن أبي طالب يكون اللي ما بقي من كلماته نهج البلاغة، اللي باقي وهو فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. الشاهد في القسم الأول يقول أنفق تبره قبل تبنه، زين احنا اللي عندنا إمام بهالمستوى وبهالمقدار اللي أرخ حياته وعطاءه وإنفاقه القرآن الكريم، ينبغي أن نكون على نفس المنهج، وهالمقدار من العطاء مع أنه طيب، يعني في الواقع الإنسان عندما يسمع أحيانا عن بعض العطاءات تقر عينه طيب، ولكن هذا مو على مستوى العموم. حوادث فردية هنا وهناك، فلاشات ولمعات طيب،
احنا نتكلم على المستوى العام. فاولا هذا المستوى لا ينسجم مع قيمنا الدينية التي تعد الإنسان بأن ما يبقى له هو ما يقدمه، وبأن ماله الحقيقي هو ما يعطيه في سبيل الله، وبأنه لو أعطى درهما يعطى 700، بل فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا واحد. الأمر الثاني مو في مستوى الغناء المادي اللي موجود في المجتمع. الحمد لله رب العالمين مجتمعنا ليس مجتمعا فقيرا، نسأل الله أن يزيد عليه النعمة وأن يبارك له فيما هو موجود عنده. طيب، و هل العطاءات الموجودة أيضا هي التي تكفل ببقاء الرزق والبركة والخير؟ لكن هل مستوى من العطاء ما يتفق؟ نحن في مجتمعنا الوضع العام وضع متوسط، لا يعني ذلك عدم وجود فقراء، ولكن الوضع العام وضع متوسط وهناك طبقة فوق هذا المستوى. وهل مقدار من العطاءات التي تلاحظ للأمور الاجتماعية العامة هي أدنى بكثير مما يتوقع من هذا المجتمع؟ هل المجتمع قاعد يزود بعض الأماكن الأخرى في خارج البلاد بنفقات طيبة وهو عمل طيب وهو عمل حسن، ولعل بعض الابتلاءات التي يوقى بها يوقى منها هذا المجتمع هي بسبب هذه العطاءات والإنفاقات والصدقات هنا وهناك، وهذا أمر طيب. لكن يبقى الأمر أن ما هو موجود في مجتمعنا من الإنفاق على الأمور العامة أمر ليس كما ينبغي ودون المستوى وينبغي التفكير فيه. ليش؟ أكو أسباب، منها ما قد يردده بعضهم أنه أنا حاضر للعمل، حاضر للنشاط، حاضر للعطاء، ولكن لا أجد المكان المناسب لذلك. أنا لا أثق في هذه الجهة الاجتماعية مثلا، أنا لا أعتقد أن علي أن أتبرع إلى الحسينية، أنا لا أعتقد بكذا وكذا. لست مجبرا على ذلك. هل هناك أمر من الأمور الاجتماعية تراه مناسبا أن يدعم أو لا؟ إذا ماكو هناك ولا أمر من الأمور الاجتماعية، فيتبين الإشكال مو في المجتمع، الإشكال في المخاطب. إذا أكو وهي كثيرة، تعال فكر، أنت إنسان طبيب أو عندك مستشفى، تقول أنا سالفة حسينيات وقراءات وكذا مو يمي. زين تعال تبنى وأنت صاحب مستشفى في كل سنة مثلا 3 أشخاص من الابتعاث إلى الخارج من المتفوقين من أبناء البلد غير القادرين على تأمين أمورهم المادية. هذا قد عمل تفهمه وتعرف الحاجة إليه ويصب في نفس اهتمامك، وربما إذا رجع خدم المجتمع بشكل عام وخدم مؤسستك الطبية بشكل خاص. لتعطي إلى الحسينية، تعال أعطي في هذا السبيل. ما تؤمن بمثل هذا الأمر أو لا ترى له أولوية؟ زين، تعال أنت يا مجلس العائلة الفلانية، هناك عدد كبير من الشباب والشابات في مجتمعنا يريدون أن يتثقفوا ثقافة دينية وأخلاقية، يتعرفون على ما يهمهم من أمور دنياهم وآخرتهم، لكن لا يمتلكون المال لشراء الكتاب ولأخذ الشريط. تعال انت تفكر في 10,000 ريال 20,000 ريال شيلها من جيبك من جهة، ولو كان ذلك بعنوان الحق الشرعي بعد استجابة الحاكم الشرعي او المرجع اللي قلدك، شيلها المبلغ وفكر ان انا اشتري عدد ضخم من الكتب الدينية والثقافية والعلمية التي تنفع ابناء مجتمعنا وبنات مجتمعنا من مستوى الثانوية الى المتوسطة الى الجامعة. قسم غير قليل من الشباب غير قادر على شراء هذه الكتب. ليش ما يصير هذا؟ واقول لك ترى بعض الحوادث اللي نسمعها تبين عمق الازمة. واحد من الاساتذة نقل الي في مدرسة من المدارس الثانوية، قال في احدى الحصص الصف الثاني الثانوي، يعني انه قد بلغ كلهم منذ 2 أو 3 سنوات. طيب يقول انا سألت هالمجموعة وهم 32 واحد، انتوا الان كلكم شباب واكيد يصير اليكم احتلام باعتبار بالغين، طيب فكيف ترسلوا غسل الجنابة؟ من مجموع 32 واحد يقول اللي اجابوا فقط 6 اشخاص بس، 6 اشخاص من اخوانك واصدقائك واقاربك وابناء مجتمعك. زين هذا قد لا يجد المال لشراء الكتاب. واكثر من هذا احنا ما نتوقف عند هالحدود. المفروض ان الشاب الجامعي والشابة الجامعية عندما توصل الى هالمستوى يكون عندها معارف عميقة بالحياة والمجتمع، مو فقط في حدود الغسل والوضوء، هذا ادنى شيء واوجب شيء. زين انت اللي تقول انا مثلا لا ارى انه لازم نعطي اموال للطعام في شهر رمضان او في محرم، انا ما اتبرع بفلوس لهذا الامر. زين لا تعطي الطعام بمعنى الاكل، لا تعطي، تعال اعطي طعام فكري، اشتري مجموعة ضخمة من الكتب والاشرطة واهدها الى من يقرأهم كثير. هذا هم لا تريده. تعال فكر في ان المجتمع ايضا يحتاج الى طالب علم دارس ومتعلق في الامور الدينية. تعال تبنى طالب طالبين، قول انا هذا من اول ما يبدأ دراسته الدينية الى ان يطلع مجتهد او قريب الاجتهاد، اتبنى امر الصرف عليه حتى يكون رايح الى الدرس وباله فارغ من كل شيء. فهذه الامور وامثالها كثير. اقعدنا مشكلة الفساد، والله مجموعة من الشباب يطاردون مجموعة من البنات، قضايا شهوانية الى اخره. زين مجرد وصف المشكلة والدردمة حولها ما يحلها. تعال سوي لك عمل ايجابي، اكو صندوق للزواج الخيري في المجتمع الان موجود هنا في هذه البلاد، والحمد لله في اكثر بلادنا بدأ يتأسس. زين تعال انت فكر انه بدل ان تدردم على فلان وفلتان اللي يسوي كذا وكذا، وشباب هاليوم وشباب امس وزماننا والزمان الماضي، تعال فكر عن مقدار من اموالك ولو بعنوان الحق الشرعي بعد ان تستجيز من المرجع. طيب تعال واعطيه الى هذا المشروع، الى هذه المؤسسة، حتى تقوم بتزويج عدد من العزاب الذين احيان كثيرة واقعا مشكلتهم الاساسية المشكلة المالية. انقل لك حادثة واحدة بس. صار عمره 27 سنة، زين من 15 سنة الى 27 سنة، اكو 12 سنة. زين والانسان ماذا يسمع؟ يعني في الله سبحانه وتعالى خلقه ورتبه على اساس ان يؤسس اسرة ويشتاق الى جنس الاخر، وكذا بالنسبة الى المرأة في سن 27 مع الاعمال القليلة وهو من العاملين ايضا يعمل، ولكن يعمل بمقداره. زين اذا يريد ينتظر يصير عمره 30 ويصير عمره اكثر ويصير عمره كذا. وفي هالاثناء اكو انسان منضبط وملتزم ويستطيع ان يحفظ نفسه، واكو انسان اخر لا يصعب عليه الامر. ولا نريد التدريب لهذا الشاب ان ينحرف، لا مسؤوليته الدينيه ان يتحقق على نفسه. طيب هذا الشاب اجى عمره 27 سنه وتزوج، تزوج ومهره اكثر بالدين لان عمل عمل محدود، استاجر مكانا وبقي في الشهر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، الشهر السادس اجت للزوجه يا بنت الحلال انا الان اصبحت عاجزا لان ديون المهر تلاحقني، وهذا ايضا ايجار المحل لاحقني، واعالة زوجتي ايضا كذلك. احنا امام عدة حلول، اما ان نروح نتكفف الناس يا الله من مال الله، واما ان ننفط ونطلق خلاص نرجع يا الله احنا فكرنا في مشروع بناء اسرة ما مقسوم لنا، واما ان ترجع الى بيت اهلي. شو انا ارجع الى بيت اهلي زوجين مع وقت التنفيذ؟ زي مثل هؤلاء اتورطوا في الزواج الان، غيرهم لا يقدم على الزواج لانه لا يملك المال. زين هذا الانسان اللي يقول انا ما مقتنع بفلان مجال اعطي له المال، ما مقتنع بفلان مجال اعطي له المال، زين هذا مجال خير وطيب تجمع فيه بين رأسين بالحلال، يدعوان لك ليلا ونهارا، وأمر مالك نفعك إلى يوم القيامة ونزل في نفس مجتمعك، ما رايح مكان بعيد. اليوم أنت تساعد ذاك، باشر الظروف تتغير، يحتاج ابنك إلى مساعدة، وابن عمك إلى مساعدة، وجارك إلى مساعدة، وهذا الدهر مو مأمون. طيب فالمشكلة أحيانا أننا نقول مثلا هذه الجهة أنا ما مؤمن بها، ذيك الجهة أنا ما مؤمن بها، لا المشكلة ليست هنا، المشكلة أن مستوى الإنفاق في البلاد مع الأسف الشديد مستوى ليس كما ينبغي، وهو أمر يجب التوجه إليه والحث عليه. هذا اللي انت تعطي في مجال من المجالات يحمل لك زادك الى يوم القيامة، هذا المال الذي تعطيه ينفعك حيث لا ينفعك شيء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا معنى اللي يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام لبنته زينب بني لا خوف على ابيك بعد هذا اليوم. إذا أكو مشاكل فهي في هذه الدنيا، لكن أمير المؤمنين قدم ماله ونفسه وكل ما يملك إلى الأمام، وهو قاعد يستثمر في المستقبل. قسم من الناس يقول بعد وفاتي سووا كذا وسووا كذا واسمعوا كذا، ما حد يسوي لك. كن في الحديث وهو حديث عظيم، كن وصي نفسك في مالك. لا تقول يا ابني الأكبر سوي كذا واقضي عني وادفع إلى هذا وتبرع إلى ذاك. طيب كن وصي نفسك في مالك. نحن نحتاج أيها الإخوة إلى أن نعطي الطلاب نشر الفكر الديني مجانا هنا وهناك عند من يحتاج إليه. هذه كلها مجالات وإحنا لازم نحث عليها، لأن الحث ينتج. قبل عدة ليالي جاءني شاب من خيرة الشباب وأنا لا أعرفه، بس مخايل طيب علي، قال أنه إحنا بعد تلك الليلة، لأنه إحنا تحدثنا في الليلة من الليالي في ضمن محاضرات النفس الثاني حول موضوع صندوق القرن الحسن، وأنه أكو في منطقة صفوة هذا الأمر موجود وتجربة رائدة وممتازة، والقرض 16 مرة أقبل من الصدقة، وهو يحمي ماء وجه المؤمنين المحتاجين الذين يستنكفون عن التعفف، لا يسألون الناس الحافة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا يحتاج إلى قرض، ما يروح إلى بنوك ربوية فيرتقم في الحرام، مشكلة الزلزال وإما مجموعة من الناس المؤمنين ينبعثون للمساعدة فيما بينهم. بالفعل في ذلك المكان صار واحد من الشباب جاء قبل عدة ليالي لعله قبل ليلة الضربة بليلتين، قال احنا أنا مع مجموعة من الشباب نريد أن نؤسس هالشكل شيء، ووضعنا الفكرة فكرة هذا الصندوق الحسن، نريد أن نجلس معك وأن نجلس مع هؤلاء المشرفين على الصندوق الآخر حتى نأخذ تجربتهم. شوف عناصر الخير في المجتمع، وهو شاب يمكن راتبه لا يتجاوز 4000 ريال 5000 ريال بالكثير، لكن هذا عنده مخزون إيماني عالي، عنده همة رجال، عند الشعور بأن مجتمعه يحتاج إلى حركة، وبالتالي هو يتحرك على هالأساس. وهالنماذج بحمد الله كثيرة في مجتمعنا، بس يحتاج لها أن تنطلق، يحتاج لها أن تتحرك. وهذه دعوة في هذه الليلة من هذا المنبر من مناسبة أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الشباب، أيها الأخوة، أيها المؤمنون، أيتها الأخوات، لتكن وليكن كل واحد في ذهنه مشروع إذا قصد الله به أنتج ذلك ولو كان ينطلق من العدم. ابدأ فكر أن هاي المجموعة من الشباب، شباب الجامعة، شباب الثانوية، شباب المتوسطة، يحتاجون إلى كتب دينية مجانية، يحتاجون إلى أشرطة دينية. تعال أنت فكر أن تبدأ ولو بمقدار 10 ريال بس، ابدأ هالشكل ولك مني ضمان بضمان القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أن هذا الأمر يتأسس، والسنة القادمة راح تحدثنا عنه. وهذا كل واحد صاحب مشروع، هذا صندوق الزواج الآن يحدثني رئيسه أنهم بدأوا من الصفر، لكن تعالوا شوف نشاطهم خلال سنة وسنتين شكل. كفالة الأيتام كذلك، جمان عمل كذلك، الحوزة العلمية كذلك. بالتالي الله تكفل بأن أنت ابدأ، والله سبحانه وتعالى يطرح البركة لك. لا تنتظر من الآخرين، انتظر من همتك، انتظر من نشاطك، انتظر من توكلك على الله وارتباطك بالله، وهو يعطيك ما ترغب وفوق ما ترغب. ولا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكي أو لقلة أهله في رواية أخرى. همم يحتاج أيها الأخوة، ما تحتاج المسألة كلها إلى أموال، تحتاج إلى همة، تحتاج إلى فكرة، تحتاج إلى علاقات وإلى نشاط. والله تكفل أن ينصر عباده، تكفل أن يعين العاملين، تكفل بهداية المجاهدين، ولن يخيبك في هذه الحالة. وإحنا مسؤولين أيها الأخوة، صغار كبار، صاحب أموال ليس بصاحب أموال، من صاحب المال المال، ومن غير صاحب المال الهمة، ومن ذاك الإنسان الحكيم الفكرة، ومن الله البركة والتوفيق. شنو اللي يخلي أمير المؤمنين عليه السلام هالانتشار وهالعظمة؟ كان يملك أموال كثيرة، أهم من ذلك كان يملك نفس عظيمة. أمير المؤمنين صاحب النفس الكبيرة، وهذا اللي خلاه يكون بهذه الصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق صاحب هذه الليلة، في هذه الليلة وهي من الليالي التي يرجى فيها ما يرجى، أن يتصدق علينا بالجنة، وأن يوفقنا لاتباع الأئمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي مجتمعنا لما فيه خيره، أن يوفق هذا الإنسان العامل للعمل، صاحب المال للبذل، ذاك المفكر للتخطيط، حتى ننتج مجتمعا علويا باذلا منفقا سرا وعلانية بالليل والنهار، حتى يكون لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الليلة ليلة عظيمة في نفس الوقت. يقول لقد أراك ليلة القدر دما دماؤها انصببن في انصبابه. شوف الصورة اللي يصنعها. يقول الروح نازل من فوق، تنزل الملائكة والروح، تنزل الروح فوافى روح الإمام، فوافى روحه صاعدة سوقا إلى ثوابه. سعد الله قلوب أهل البيت عليهم السلام في هذه الليلة، ليلة فقدوا فيها الحامي، فقدوا فيها الأمير، فقدوا فيها الوالد، فقدوا فيها كل شيء كان لهم في الدنيا. ولذلك تتساءل الواحدة منهم أبتا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملأ، أبتا من للضعفاء والأرامل واليتامى، يقول وين يروح وين يولون. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على فراش المرض يرفع رجلا ويضع أخرى، وقد سر السم إلى جميع بدنه. جاء الطبيب، يعز عليكم، جاء الطبيب وضع ذلك العرق على مفرق رأسه حيث الضرب، ثم نفخه شيئا قليلا وإذا به يرى بياض دماغ أمير المؤمنين على ذلك العرق. التفت إلى أمير المؤمنين، عينه بعد معبرة ما يحتاج أن يتكلم، قال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدمار، عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك سيدتي فاطمة، عظم الله أجوركم أيها المؤمنون. بدأ الإمام يوصي بوصايا. أول وصية هي الوصية العامة للحسنين ولنا أيضا، قال أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغهم كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما قولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الصلاة. يا أيها المؤمنون وصية أمير المؤمنين، الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم، الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم، الله الله في بيت ربكم ألا لا يخلون منكم، فإنه إن ترك لم تناظروا، الله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تركتموه سلط الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، الله الله في الأيتام ألا لا تغضوا أقواهم ولا يضيعوا بحضرتكم، الله الله في كتاب ربكم لم يزل يقول الله الله موصيا بشرائع الإسلام إلى أن قال يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل علي بن أبي طالب ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، وإن شفيت من ذلك فأنا ولي دمي. بعد ذلك التفت إلى الحسن والحسين وإلى سائر أبنائه، نظر إلى العقيلة زينب ونادى أبا الفضل العباس كما تذكر بعض الروايات، ثم قال لهما بعد أن أجلسهما عنده، قال يا أبا الفضل هذه وديعتي عنده. قال لأنعمنك عينا. قالت زينب يا أبا حدثتني أم أيمن عن حديث كربلاء والكوفة، هل لا حدثتني به؟ قال لها يا زينب الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكم وقد دخلتم إلى هذه البلدة حاصرات مكشفات على المياه، ليس لكن ولي، فاصبرن حتى يحكم الله بحكمي وبأمره. التفت إلى الحسن والحسين، نادى كأني بكما وقد خرجت عليكم الفتن من ها هنا وها هنا، فاصبرا حتى تلقي الله، أما أنت يا حسن فتقتل مسموما مظلوما، وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة، عمم الله أجوركم يا مؤمنين. هذه الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة للإمام صلوات الله عليه. تدلق إلى رسول الله، يا رسول الله عندك هذا الليل الروح ترقب، يا فاطمة الزهراء عندك الليل الروح يأتي، لا تنسي القطن والقماش لكي تغمدي جراح أمير المؤمنين. أدار عيناه في يا أولاد استودعكم الله، والله خليفتي عليكم وكفى به خليفة، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعرق جبين الإمام وسكن أمينا ومد يديه ورجله وطابت روحه الطاهرة، أنا منعت إماما وسيدا، ضج البيت كل ينادي ومصيبتا. باشر الإمام الحسن في تجهيزه وتكفينه، وحنطه بفاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينما هم كذلك وقد وضع الإمام على السرير، وإذا بمقدم السرير قد ارتفع، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. وسار الإمام الحسن وبقية أبنائه خلفه إلى أن أوصلوه إلى مكان، هنا نزل السرير وكشف عن المكان، وإذا به مكتوب عليه هذا ما أعده العبد الصالح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عز عليكم أنزل الإمام في لحظه وأهيل التراب عليه أيها إمام. بعض الروايات التاريخية، هذا لسان حالنا، ترى احنا كنا صرنا يتامى، المسلمون يتامى بعد الإمام. بعض الروايات تنقل أنهم لما رجعوا إلى البيت في الطريق مروا على خريطة، وإذا بهم يسمعون صوت بكاء وأنين، دعا
دخل الإمام الحسن إلى داخل خربة وإذا به يرى شيخا عجوزا كثيف البصر قد استولى عليه الضعف وهو يلعب وينسج ويبكي. ما خبرك يا هذا؟ قال أنا رجل من المسلمين لا ولي لي يأتيني بالطعام والشراب إلا رجلا كان يأتيني في جوف الليل ويأتيني بطعامي وشرابي ويجلس معي ويحدثني ويؤنسني بحديثه وقد فقدته منذ ليلتين. سمه لنا ما اسمه؟ قال كنت اساله عن اسمه فيضحك لي ويقول انا عبد من عباد الله. كيف كانت صفته؟ قال كان اذا سبح الله وكبر رايت الجبال والجدران والاشجار تسبح بتسبيحه وتهلل بتهليله. قالوا ذاك ابونا امير المؤمنين. ما خبره؟ لما لم ياتني من ليلتين؟ الان انا جائع مستوحش من عدم مجيئه. قالوا عظم الله لك الاب. ما خبره؟ قالوا الان فرغنا من مواراه دوني بالله عليكم اليه. اخذوه الى قبره. لما وصل الى قبره صاح باعلى صوته وعليا. ما زال يبكي وينشد الى ان وقع على قبر الامام ميتا من الحزن والشمد. هذا حال احد المسلمين في حزنه على الامام. ما حال زينب وهي ترى الحسن والحسين قد رجعا وقد نفضا ايديهما من تراب امير المؤمنين. كاني بها ولسان عليها نسبة مخالبة يا بحشاشتنا المنير وإماما باكر يا أخوات المنازل المنازل يا مهنزا وخلوك يا بن عيد أبد أبد لا وعيان صدع يا المنازل منازلنا الشرف.
في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس قرا اجمعين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم اجرنا في مصيبة امامنا. اللهم ارزقنا معرفته وحبه وشفاعته. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اغفر اللهم ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه ولك قبلنا سبعة أو ذنب تعذبنا به. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات الحاضرين والمؤسسين، تقبل منا جميعا ومن المؤسسين إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.